تخيلوا معايا المشهد ده، بعد سنين من بناء شركة من الصفر ووضع كل القواعد الدقيقة، الإدارة المؤسسة تضطر فجأة تسيب الشركة.
سيناريو قاسي جدا.
فعلا، وبعد 5 سنين طويلة ترجع نفس الإدارة دي عشان تلاقي إن الموظفين الجدد اللي استلموا الشغل غيروا كل حاجة، يعني ألغوا الزي الرسمي، غيروا مواعيد العمل،
وربما غيروا ثقافة الشركة كلها وتجاهلوا ماضيها تماما.
بالظبط، ده مش مجرد سيناريو خيالي لشركات اليوم، ده حرفياً اللي حصل في روما في القرن الأول، بس على مستوى مجتمعي وديني أعمق بكتير. أنا متحمسة جداً لجلستنا الاستكشافية النهاردة.
وأنا كمان متحمس. الافتتاحية دي بتدخلنا فوراً في قلب الحدث. النهاردة إحنا بنغوص في تحليل لمحاضرة الدكتور كريغ كينر عن مقدمة رسالة بولس لأهل روما.
صحيح، والمثير هنا يا جماعة إن ناس كتير بتبص للوثيقة التاريخية دي على إنها مجرد نص لاهوتي جاف، أو يعني أطروحة أكاديمية عن الخلاص.
بس لما نفكك السياق من خلال المصادر اللي بين إيدينا، بنكتشف إنها في الواقع دليل عملي وعبقري جداً لإدارة واحدة من أعقد أزمات الصدام الثقافي والعرقي.
طيب، خلينا نرسم الصورة كاملة بناءً على التاريخ. إحنا في روما، الإمبراطور كلوديوس بياخد قرار سياسي حازم بطرد جميع اليهود من العاصمة.
قرار صادم ومفاجئ.
جداً، فالكنيسة هناك اللي بدأت بقيادة يهودية وتأسست على عاداتهم وقوانينهم، بتلاقي نفسها فجأة بين يوم وليلة تحت قيادة وتشكيل من غير اليهود،
اللي هم بيعرفوا تاريخياً بالأمم. والغياب ده، شوف، ما كانش لشهر أو شهرين. المصادر بتقولنا إنه الطرد ده استمر حوالي 5 سنين.
5 سنين؟ دي فترة طويلة جداً.
أكيد، في علم الاجتماع 5 سنين كافية تماماً لخلق ثقافة جديدة كلياً. المتبقيين في روما من غير اليهود ما كانوش على دراية عميقة، أو يمكن ما اهتموش أصلاً بالقيود الصارمة اللي كانت بتحكم حياة اليهود.
فهمت، يعني هم شكلوا مجتمعهم الخاص بناء على عاداتهم وتاريخهم هم؟
بالضبط، وبعدين بيحصل اللي ما كانش في الحسبان، بيموت الإمبراطور وبينتهي قرار الإبعاد واليهود بيرجعوا روما.
نرجع بقى لتشبيه الشركة اللي بدأنا بيه. الإدارة القديمة بتفتح الباب عشان تستعيد مكاتبها، فبتلاقي ثقافة مؤسسية لا تمت ليها بصلة.
بس الموضوع هنا أكبر من مجرد سياسات مكتب وتوتر حوالين ماكينة القهوة.
أكيد، المصادر بتوصف بدقة صدمة يهودي متدين بيرجع لتجمعه، بيقعد جنب شخص تاني وبدل ما يحس بالترحيب بيشم من أنفاس جاره ريحة لحم خنزير.
لازم نقف عند النقطة دي عشان نفهم حجم الكارثة. بالنسبة لأي حد بيسمعنا وممكن ما يعرفش مدى صرامة القوانين دي، إحنا مش بنتكلم عن مجرد تفضيلات أكل،
يعني مش مجرد دايت أو حمية غذائية ممكن نعديها.
أبداً، بالنسبة اليهودي في القرن الأول، قوانين الطهارة وتحديداً سفر اللويين الفصل 11 كانت مسألة هوية كونية،
خط فاصل بين الطهارة والنجاسة.
بالضبط، بين الانتماء للإله وبين النبذ. شواء لحم الخنزير ما كانش مجرد طعام، ده كان إعلان صارخ لانهيار النظام الأخلاقي اللي يعرفوه.
طيب كده إحنا قدام مجتمع مقسوم بشدة بسبب علامات حدودية، يعني تاكل إيه، هل بتمارس طقس الختان، هل بتلتزم بأيام صيام معينة.
الأجواء مشحونة جدا، وكل طرف مقتنع إنه يمتلك الحق المطلق لفرض سيطرته.
وهنا بيجي دور الكاتب بولس اللي بيحاول يحل الكارثة دي. بس خليني أكون صريحة، التكتيك اللي استخدمه حسب المصادر يبدو كارثي ومستفز جدا للوهلة الأولى.
إزاي يعني؟ شايفة إنه كارثي في إيه؟
طيب، في أي قسم موارد بشرية النهاردة، لو عايز تحل نزاع بين فريقين، القاعدة الذهبية هي إنك تلاقي أرضية مشتركة وتركز على الإيجابيات وتهدي النفوس.
صحيح، ده المنطق المعتاد.
بس بولس بيعمل العكس تماماً، بيدخل الغرفة وبدل التهدئة بيبدأ بإهانة الفريق الأول، وبعدين يلتفت ويهين الفريق الثاني بنفس القسوة.
رد فعل غريب فعلاً.
يعني إزاي الوضع ما انفجرش في وشه فولاً؟ ده يبدو كأسوأ إدارة ممكنة لأزمة.
تساؤلك ده منطقي جداً. لو كان الهدف مجرد تهدئة مسكنة للصراع عشان اليوم يمر، ده كان هيبقى أسوأ تكتيك. لكن الكاتب هنا كان بيعمل عملية جراحية استئصالية عميقة.
عملية استئصالية؟ اشرح لي أكتر.
عشان نفهم العبقرية وراء الهجوم المزدوج ده، خلينا نبص على الفصول الثلاثة الأولى من الرسالة زي ما بيحللها كينر. بولس بيبدأ في الفصل الأول بهجوم كاسح على غير اليهود.
بيستعرض انهيارهم الأخلاقي.
بالظبط، وابتعادهم عن الفطرة، وبيستنتج إنهم هلكون تماما وملعونين.
أنا قادرة أتخيل الفريق العائد، الإدارة القديمة من اليهود، هم قاعدين بيسمعوا الرسالة وبيهزوا راسهم وبيقولوا أيوة اديهم كمان، دول دمروا ثقافتنا، دول فوضويين.
وده هو الفخ بحد ذاته، هو خلاهم يحسوا بالانتصار الأخلاقي للحظة عشان يرفعهم فوق قوي، وبعدين
يوقعهم
يسقطهم سقوط حر في الفصل التاني. بيلتفت ليهم مباشرة ويقول لهم وانتوا كمان رغم امتلاككم لكل القواعد والشريعة هلكون تماما.
واو، يعني بيقول لهم القواعد منفعتكمش؟
لأنهم بيملكوا النص بس بيفشلوا في تطبيقه باستمرار. وبعدين يضرب ضربته القاضية في الفصل التالت باستنتاج يضع الجميع في نفس الخانة المظلمة،
اللي هي إن الجميع أخطأوا.
الجميع أخطأوا، الجميع هلكون، ومفيش حد أفضل من حد.
طيب كده استراتيجيته هي التدمير المنهجي للبرج العاجي. أنا فهمت دلوقتي، طول ما في طرف فاكر نفسه متفوق أخلاقيا عمره ما هيقعد على مائدة التفوض عشان يتنازل.
فعلا، هو خلق مساواة، بس مساواة صادمة، مساواة في الفشل.
ده بيفسر حاجات كتير، بس في تفصيلة في المصادر استوقفتني بخصوص دور الشريعة أو القانون في الفشل المتبادل ده. الفلاسفة والحخامات وقتها كان عندهم تصور معين عن دور التوراة كقانون رادع، صح؟
صحيح، كان في نقاش فلسفي ولاهوتي واسع في العالم القديم حول ما يسمى بالدافع الشرير داخل الإنسان.
إيه هو الدافع الشرير ده؟
كتير من الحخامات والفلاسفة اعتقدوا إن مجرد دراسة الشريعة أو معرفة القانون بتدي الإنسان قدرة سحرية يقمع بيها الدافع الشرير ده.
كانوا فاكرين إن المعرفة قوة، وإن مجرد امتلاكك للقانون بيجعلك صالح.
يعني وكأنك لو قريت دليل الموظف وقوانين الشركة هتبقى تلقائياً موظف مثالي من غير أي مجهود داخلي.
تقريباً، بس الكاتب بينسف الفكرة دي تماماً، بيوضح إن الشريعة أشبه بجهاز الأشعة الصينية.
جهاز أشعة؟ تشبيه قوي جداً. هي ممتازة في تشخيص الكسر وتحديد مكان المشكلة الأخلاقية بدقة، لكنها
ما بتعالجش الكسر نفسه.
بالضبط، لا تملك أي قدرة على شفاء العظم. القانون بيقول لك إيه هو الصح، بس مش بيديك الطاقة الداخلية لتنفيذه.
يا سلام، يعني التفاخر بمجرد امتلاك القانون ده تفاخر أجوف لو أنت لسه مكسور من جوه.
صفحة فكرية قوية جدا.
وبما إن جهاز الأشعة أثبت إن كل الفريقين بيعاني من كسور خطيرة متساوية، ده بيأسس للنقطة اللي بعدها في الفصول من الرابع للثامن،
اللي هي إن بما إن الجميع متساويين في الفشل والهلاك يبقى مفيش أبواب خلفية،
مفيش مسارات سريعة لكبار الشخصيات للوصول للإله. الجميع بيجي بنفس الشروط وبنفس الحاجة المطلقة للنجاح.
وده بينقل الكاتب لتحدي أصعب بكتير. هو كده أسقط التفوق الأخلاقي، بس دلوقتي لازم يفكك حاجة أعمق وأخطر في النفس البشرية،
التفوق العرقي.
بالظبط، فكرة الشعب المختار بالدم والوراثة. وده بياخدنا للفصول من التاسع للحادي عشر، والمصادر بتذكر شيء مثير للاهتمام عن تاريخ تفسير الجزء ده.
تقصد الباحثين القدامى كانوا بيبصوا للفصول دي ويقولوا إنها مجرد حشو لاهوتي ملوش علاقة بالموضوع الرئيسي.
بس التحليل الحديث ومحاضرة الدكتور كينر بتأكد إن الفصول دي هي في الواقع قلب المحرك اللي بيدفع الرسالة كلها. الباحثين القدامى أخطأوا لأنهم قرأوا النص بعدسات صراعاتهم هم في عصرهم، مش صراعات مجتمع روما.
يعني قرأوها بناء على مشاكلهم هم.
بالضبط، هنا بنلاقي ذكر القضية الاختيار الإلهي والقدر. وفي الأوساط اللاهوتية لما المصطلحات دي بتذكر الذهن بيقفز فورا للنقاش التاريخي الشهير بين كالفن وأرمينيوس.
طيب خليني أوقفك هنا لحظة لأن دي أسماء تقيلة شوية. للي ما عندوش خلفية أكاديمية في اللاهوت، إيه هو الصراع ده باختصار وليه لازم نحذفه من دماغنا هنا؟
ببساطة، جون كالفن وجاكوبس أرمينيوس هم مفكرين من عصر الإصلاح، كانوا بيتجادلوا بشراسة حول حرية الإرادة الفردية.
يعني هل أنا كفرد مسير ولا مخير؟
هل الله بيختار الأفراد مسبقاً للنجاة بغض النظر عن أفعالهم؟ ولا الإنسان عنده حرية اختيار وقرار بتحدد مصيره الفردي؟ ده جدل فردي بحت حول آليات الخلاص.
فهمت، بس المصادر بتأكد إن الجدل الحديث ده اللي متمحور حول الفرد ملوش أي علاقة باللي بيطرحه بولس هنا.
مالوش أي علاقة إطلاقاً. بولس ما كانش بيناقش مصائر الأفراد الفلسفية، هو كان بيستخدم فكرة الاختيار عشان يفكك الحصانة العرقية لمجموعة كاملة.
اليهود اللي كانوا بيستندوا لفكرة إنهم من نسل إبراهيم وعندهم الحمض النووي الصحيح،
وإنهم المختارين والمفضلين تلقائيا. وهنا بيجي الرد اللي بيضرب في صميم شجرة العيلة. بولس بيستخدم التاريخ اللي بيقدسوه عشان يحطم الغرور البيولوجي ده.
بيعمل إيه بالظبط؟
بيقول لهم مهلا، إبراهيم كان عنده ابنين إسحاق وإسماعيل، الاتنين بيحملوا حمض إبراهيم النووي، بس الوعد راح لإسحاق فقط.
وبعدين إسحاق أنجب توأمين يعقوب وعيسو.
بالظبط، الاتنين من نفس الرحم وفي نفس اللحظة، بس الوعد راح ليعقوب. الاستنتاج العملي من السرد التاريخي ده هو إن التسلسل البيولوجي والدم والانحدار العرقي عمره ما كان ضمانة للقبول الإلهي.
الإله مش ملزم بعرق معين أو جينات معينة. ده بيسقط أقوى سلاح كانت الإدارة القديمة، اليهود العائدين، بتستخدمه لفرض سيطرتها وإثبات أحقيتها.
صحيح.
بس المثير للاهتمام هنا، واللي بيثبت حيادية الكاتب المطلقة كمصلح، هو اللي بيعمله بعد كده مباشرة. بمجرد ما بينزع سلاح الأغلبية اليهودية، ما بيلتفتش الغير اليهود عشان يقول لهم اتفضلوا، الساحة ليكم، أنتم الفائزين الجدد.
لفتة ذكية جدا منه.
هو بيلاحظ إن الأقلية دي أو الفريق الجديد بدأ يشعر بالغرور والشماتة، فبيوجه فوهة المدسع نحوهم مباشرة.
وده أمر حيوي لأي مصلح حقيقي بيهدف لوحدة مستدامة. ما تكسرش غرور طرف عشان تصنع وحش متكبر من الطرف التاني. بولس بيوجه تحذير شديد اللهجة لغير اليهود.
بيستخدم تشبيه زراعي قاطع، صح؟
بيفكرهم إنهم مجرد فروع برية تم قصها وتطعيمها بفضل خارجي في شجرة التراث اليهودية العريقة.
وكأنه بيقول لهم ما تتفاخروش على الجذور، أنتم مش الشجرة الأصلية، أنتم مجرد ضيوف تم دمجكم بفضل غيركم. التكتيك ده بيضمن بقاء الفريقين على نفس الأرضية المنخفضة من التواضع.
بالظبط كده.
طيب، حتى الآن كل ده يبدو كتنظير لاهوتي وتاريخي مبهر، بس زي ما احنا عارفين الفلسفة العالية ما بتحلش خناقة على وجبة الغداء في كافتيريا الشركة. إزاي الإطار النظري ده بيترجم لواقع ملموس؟
هنا بننتقل للقسم العملي من الرسالة، من الفصل 12 لحد 16. ده المكان اللي بيتحول فيه التنظير لواقع يومي مزعج. بنرجع لمائدة العشاء وأزمة لحم الخنزير وأيام الصيام.
المصادر بتشير لنقاش أكاديمي مهم هنا حول كيفية فهم الجزء ده. بتذكر اختلاف بين رؤية مارتن لوثر ورؤية الباحث المعاصر جيمس دي جي دان. ممكن نبسط ده للمستمع؟ إيه المبدأ اللي ركز عليه لوثر؟
مارتن لوثر في قراءته الكلاسيكية للرسالة ركز بشدة على مبدأ لاهوتي اسمه التبرير بالإيمان، يعني إزاي الله بيبرئ الإنسان أو بيعتبره صالح قدامه. لوثر شاف إن الإجابة هي الإيمان فقط، مش الالتزام بالأعمال وقوانين الشريعة.
وده مبدأ عظيم، بس نظري وعام جدا. طيب، وماذا عن الباحث دان؟ إزاي شاف الموضوع بشكل مختلف؟
جيمس دان اتفق مع المبدأ العام لوثر، بس أشار لأن الصراع الحقيقي في شوارع روما وعلى موائد الطعام ما كانش مجرد نقاش فلسفي هادي حول التبرير.
أمال كان إيه؟
الصراع كان حول العلامات الحدودية الثقافية.
تقصد الختان، قوانين الأكل، تقديس أيام معينة؟
بالظبط، التفاصيل المادية العرقية دي هي اللي كانت بتمزق المجتمع فعلياً. دان بيقول إن بولس كان بيعالج العلامات الحدودية دي تحديداً عشان يكسر التقسيم العرقي، مش بس عشان يطرح لاهوت مجرد.
وده واضح جداً في الفصل 14. الكاتب بيتدخل في أدق التفاصيل وبيقول بوضوح للمتنازعين توقفوا عن احتقار عادات بعضكم البعض.
ما تبصش باحتقار للي ما بياكلش الأكل ده، وما تدينش اللي بيعتبر اليوم ده مقدس.
يعني الأولوية مش لمين اللي على صواب في اختياراته الشخصية، بل لكيفية الحفاظ على كيان المجتمع رغم الاختلافات الشاسعة دي. صراحة ده تحدي مرعب للطبائع البشرية اللي بتعشق إثبات إنها على حق.
وبتيجي ذروة التحدي العملي ده في الفصل 15، نقطة الدكتور كينر بيعتقد إن اللي بيفوتها فقد أضاع الهدف من كتابة الرسالة بأكمالها،
اللي هي إن المصالحة الحقيقية مش بتكتمل بالكلمات، بل لازم تكلف شيء مادي.
المال، نعم، بولس بيطرح فكرة لا تقبل الجدل. يسوع اللي كان يهودي خدم غير اليهود طوال حياته، وبالتالي بولس نفسه وهو يهودي بيقوم بجمع تبرعات مالية ضخمة من كنائس نيل اليهود
عشان ياخدها شخصيا لدعم الكنيسة في أورشليم اللي هي كنيسة يهودية بتعاني من الفقر.
تخيلي حجم الثقة والتنازل المطلوبين لتنفيذ ده. مجتمعات غير يهودية بتجمع أموالها الخاصة عشان ترسلها لمجتمع يهودي بعيد ما بيوافقوش على كتير من عاداته.
ده هو التطبيق المادي للمصالحة، مش مجرد مصافحة باردة وابتسامات مصطنعة، دي شراكة مالية بتكسر كل الحواجز النفسية.
فعلا.
بس عشان شخص يقدر يقف قدام المجتمعات المتناحرة دي ويفرض عليهم رؤية تجردهم من كبريائهم العرقي وبعدين يجبرهم يتبرعوا بأموالهم لمن يختلفون معاهم، لازم يكون شخصية ذات وزن استثنائي ومصداقية لا تقبل الشك.
سؤال مهم، مين هو الراجل اللي قدر يعمل كده؟ أعتقد إن ده الوقت عشان نرجع للكلمات الأولى من الرسالة لنفهم طبيعة الكاتب والسلطة اللي كان بيستند إليها.
الآية الأولى من النص بترسم بطاقة تعريف مذهلة لبولس. بيقول بولس عبد يسوع المسيح المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله. خلينا نفكك البطاقة دي. الاسم نفسه بولس، المصادر بتذكر إن ده اسم معرف أو باللاتينية كوجنومن.
وده ما كانش مجرد اسم دلع، ده بيحمل دلالة سياسية ضخمة في الزمن ده، معناه إنه كان مواطن روماني بيتمتع بحقوق كاملة.
حقوق زي إيه؟
المواطنة الرومانية كانت بتمنح صاحبها حقوق قانونية صارمة لا يمكن المساس بيها، زي الحق المطلق في محاكمة عادلة والحصانة ضد الضرب أو الصلب بدون قرار إمبراطوري.
بس لحظة، مش المواطنة الرومانية دي كانت مقتصرة بس على النخبة والأثرياء في الإمبراطورية؟ إزاي حصل عليها شخص من خلفية يهودية بيتقال إنه كان بيشتغل بإيديه؟
ده سوء فهم تاريخي شائع جداً كينر بيصححه. آلاف العبيد في الإمبراطورية الرومانية كانوا بيعتقوا سنوية من قبل أسيادهم، وبمجرد اعتاقهم بيصبحوا تلقائياً مواطنين روماً.
يعني أصوله من العبيد المعتقين؟
التحليلات بتشير إن أصول بولس بتعود غالباً لعائلات يهودية تم استعبادها على إيد القائد الروماني بومبي، وبعدين تم اعتقهم. دول شكلوا ما عرف بمجمع المعتقين في أورشليم. المذهل إن بولس اتولد حامل للمواطنة دي بالوراثة،
وده امتياز هائل ونادر جدا لشخص عايش في المقاطعات الشرقية. النفوذ القانوني ده ظهر بوضوح في حادثة مذهلة في مدينة فيليبي.
حادثة الضرب بالعصي.
بالظبط، بولس تم القبض عليه وانضرب بالعصي. لو كان صرخ وقال أنا مواطن روماني قبل ما ينضرب، كانوا هيتوقفوا فورا رعبا من القانون. بس هو سكت وتلقى الضرب وما كشفش عن مواطنته إلا في اليوم التالي. ليه التكتيك الغريب ده؟
لأن بولس كان فاهم كويس إزاي آلة القانون الروماني بتشتغل. لو أفصح عن مواطنته فورا في الشارع كان هيدخل في متاهة قانونية طويلة، طلب إثباتات ووثائق، يعني احتجازه لسور.
يعني باختياره السكوت هو سابهم يرتكبوا جريمة عظمى بحق مواطن روماني.
بالضبط، ولما كشف هويته لاحقا انقلبت الموازين، أصبح بيملك اليد العليا المطلقة وابتزهم سياسيا عشان يسيبوا المجتمع المحلي اللي أسسه في سلام.
خلاهم رهائن قانونيين، يا له من دهاء. بس التناقض العريب هنا إنه بعد النفوذ السياسي ده بيوصف نفسه بعبد يسوع المسيح. في دماغنا النهاردة كلمة عبد دي معناها المسحوق، الفاقد للحقوق. ليه مواطن روماني قوي يستخدم وصف يبدو كأنه استسلام للضعف؟
لأننا بنقرأ الكلمة بعدسات العصر الحديث. في العالم الروماني القديم مكانة العبد ما كانتش بتتأذى بحريته بس، بل كانت بتستمد من مكانة سيده.
يعني لو عبد لإسكافي بسيط يبقى ولا حاجة،
بس لو كنت عبد للقيصر أو عضو في حاشية الإمبراطور، سلطتك ونفوذك كانت بتفوق أحيانا سلطة أعضاء مجلس الشيوخ والنبلاء نفسهم.
خليني أرجع لتشبيه الشركة عشان أبسط الفكرة. الموضوع عامل زي شخص لابس كاجوال بيدخل قاعة اجتماعات مليانة مديرين إقليميين متغطرسين وبيقدم نفسه وبيقول أنا المساعد الشخصي للمدير التنفيذي للشركة العالمية وجاي أنقل توجيهاته.
تشبيه ممتاز.
كلمة مساعد لغوياً تبدو وظيفة بسيطة، بس في سياق السلطة ده إعلان صريح بامتلاك تفويض مطلق وصلاحية مستعارة محدش يقدر يعارضها.
وده تطابق مثالي لكيفية فهم القرن الأول للوصف ده. بولس بيعلن إنه ممثل السلطة العليا، وبعدين بيختم بطاقته بوصف رسل مفرزون للأخبار السارة.
وده استدعاء مباشر لنص في سفر إشعياء عن أقدام المبشرين بالسلام.
الرسول في العصر ده ما كانش مجرد ناقل رسالة أو ساعي بريد، ده كان سفير مفوض لكسر أراضي جديدة وتأسيس واقع جديد وتحمل المشقة لإنجاز المهمة.
إذن إحنا قدام شخصية جمعت بين الدهاء القانوني، التراث اليهودي والسلطة الروحية الساحقة. الغوص العميق ده بيسيبنا قدام إدراك مذهل، رسالة روما ما اتكتبتش عشان تتقري بهدوء في غرف منعزلة للتأمل.
دي وثيقة مليانة بالتوتر الواقعي، اتكتبت لإنقاذ مجتمع بيتمزق،
وأسست لقاعدة جحبية وصارمة حقيقة إن الله بيقبل الجميع رغم فشلهم المتساوي، ما بتسيبش ليهم أي خيار غير إنهم يقبلوا بعضهم البعض حتى لو اختلفت أطعمتهم وعاداتهم.
المعرفة اللي ما بتنزلش الأرض الواقع عشان تغير طريقة تعاملنا مع اللي بيختلفوا معانا هي معرفة فارغة. تجاوز الفوارق بيتطلب التخلي الكامل عن الامتيازات اللي بنتعالى بيها على التانيين،
وده بيسيبنا مع فكرة قوية حابة أطرحها نتأمل فيها كلنا في الختام. إحنا شفنا إزاي الإطار ده القائم على المساواة الصادمة في الفشل والاحتياج نجح في إعادة هيكلة مجتمع قديم ومنقسم بشدة
من خلال تجريد كل الأطراف من أسلحتهم الثقافية وكبريائهم العرقي.
فلو بصينا لمجتمعاتنا الحديثة النهاردة المستقطبة سياسيا وثقافيا بشكل يبعث على اليأس، ماذا سيحدث لو طبقنا نفس الآلية؟
يعني نبدأ من الاعتراف المتبادل بنقصنا وفشلنا.
بالضبط. ماذا لو بدأت الحوارات المستعصية بين الفصائل المتناحرة باعتراف متبادل بأننا كلنا بنقف على أرضية واحدة من النقص والفشل، بدل ما كل طرف يحاول يثبت تفوقه المطلق من برجه العاجي؟ هل ممكن صدمة المساواة دي تكون الحل لأزماتنا المعاصرة؟ شيء فعلا يستحق التفكير.